بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب من الأبواب المهمة في التوحيد، وله مناسبة بما قبله من الأبواب، له مناسبة لما قبله من الأبواب. فقد ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء بالذبح لهم والنذر، أو بطلب الشفاعة منهم، أو بالاستغاثة بهم، أو بطلب الهداية. ذكر عقب ذلك أن سبب هذه الأنواع من الشرك وغيرها هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين، أي ما حملهم على ذلك الشرك من طلب الشفاعة وطلب الهداية والذبح والنذر والاستغاثة إلا الغلو في هؤلاء. وأما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهو يبين سببا مهما من الأسباب التي أوقعت كثيرا من الناس في الشرك بالله عز وجل المنافي للتوحيد، المنافي للتوحيد. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ للمصنف مقاصد ذكر أهل العلم شيئا منها في تبويبه، وترجمته هذه: الأول أنه أراد أن يبين ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله عز وجل، يريد أن يبين ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله، الذي هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. الأمر الثاني أنه أراد بذلك التحذير من هذا الأمر ومن هذا السبب للكفر، وهو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء. الأمر الثالث أنه أراد أن يبين أن الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين هو أصل الشرك قديما وحديثا، هو أصل الشرك قديما وحديثا، وذلك لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، أن الشرك بالصالحين قريب من النفوس، فالشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. أنت لا تشرك بالله عند أن تندر أو تذبح أو تستغيث بالصالحين، بل يزين لهم الشيطان أن هذا محبة للصالحين وهذا تعظيم لهم، فيجعلهم يعبدونهم من دون الله ويصرفون تلك العبادات لهم. نأتي الآن إلى شرح هذه الترجمة. قوله باب ما جاء، ما جاء أي من الدليل والبرهان الوارد في القرآن وفي السنة، لأنه سيورد في هذا الباب أدلة تبين أن الغلو في الصالحين هو سبب الكفر والشرك بالله عز وجل. قوله أن سبب كفري، أن سبب، السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، ومنه سمي الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى السقاء وغير ذلك. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. وأما في الاصطلاح فمعنى السبب ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كرؤية الهلال سبب للصيام، صيام رمضان. وهنا ذكر سببا واحدا مع أن الأسباب كثيرة، ذكر المصنف سببا واحدا من أسباب الكفر وترك الدين، دين الإسلام. والأسباب منها الحسد، فقد يحمل الحسد صاحبه على ترك الدين وعلى الكفر بالله عز وجل كما حصل من اليهود ومن بعض المشركين. من الأسباب الكبر، والكبر أيضا حامل بل سبب من الأسباب التي تدعو إلى الكفر بالله عز وجل كما حصل من كفار قريش. ومن ذلك، من تلك الأسباب، البغي بغير الحق، ومن ذلك اتباع الهوى، ومن ذلك التقليد للآباء، وغيرها من الأسباب، أسباب توقع في الكفر بالله عز وجل. ولكن ذكر هنا سببا مهما ومنتشرا، ومنتشرا بل هو أصل من أصول الشرك بالله عز وجل، ألا وهو الغلو في الصالحين. وقوله كفر بني آدم، سبب كفر، كفر بني آدم، الكفر لغة الستر والتغطية، سمي الكفر بذلك لأنه تغطية الحق أو تغطية للحق. وسمي الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه. وأما معنى الكفر في الشرع فقد ذكر العلامة السعدي تعريفا جامعا له، وهو مأخوذ من تعريف ابن القيم رحمه الله أن الكفر هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جحد بعضه. وقوله بني آدم أن سبب كفر بني آدم أضاف الكفر إلى بني آدم ها هنا، مع أن هذا ليس خاصا بهم بل يدخل فيهم الجن، لكن لظهور هذا كثيرا عن الإنس عن البشر أضيف إليهم. وآدم هو أبو البشر، قيل سمي بذلك لكون جسده من أديم الأرض، لكون جسده من أديم الأرض أي أنه مأخوذ من الأرض من تربة الأرض. وقيل سمي بذلك لكونه من عناصر مختلفة، كما قال الله عز وجل أمشاج نبتلي. وقيل سمي بذلك لما طيب به من الروح المنفوخ فيه المذكور في قول الله عز وجل ونفخت فيه من روحي. وبنو آدم يشمل هذا الوصف الرجال والنساء، كما قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وهذا الخطاب للذكور والإناث، وقوله أيضا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبعض أهل العلم فرق بين أن يقول بنو فلان إذا كانت النسبة إلى قبيلة، وإذا كانت النسبة إلى شخص معين، فإن كانت إلى قبيلة يقول يكون المعنى شاملا للذكور والإناث، وإن كان إلى رجل أو شخص معين يكون خاصا بالذكور. وتركهم قوله وتركهم هذا مجرور عطفا على كلمة كفر، ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، وهذا أو هذه الكلمة دينهم وردت منصوبة لكونها مفعولا لترك. والدين مأخوذ من دانا له يدين دينا إذا انقاد وطاع، فمعناه في اللغة الانقياد والطاعة، معنى الدين في اللغة الانقياد والطاعة. وأما في الشرع فمعناه الإسلام، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، يعني ترك دين الإسلام، أن يتركوا دين الإسلام. ما هو السبب؟ قال هو الغلو، هو الغلو، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب يؤتى به للتوكيد، والغلو خبر أن. وما هو الغلو؟ الغلو لغة أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة للحد، هذا يسمى غلوا، يقال غلا السعر يغلو غلاء إذا ارتفع، وغلا الرجل في الأمر غلوا إذا جاوز حده. وأما معنى الغلو في الشرع فقد تعددت تعاريفه لدى أهل العلم، فشيخ الإسلام يعرفه كما في الاقتضاء بأنه مجاوزة الحد بأن يزاد في حمده أو ذمه، أن يزاد في الحمد أو الذم على ما يستحق، على ما يستحق، يزيد على ما يستحق من حيث المدح ومن حيث الذم. وقال الحافظ رحمه الله: الغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله: الغلو هو تعدي ما أمر الله به. وأخذ العلامة العثيمين تعريف الغلو من شيخ الإسلام فقال: هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا. فهذا الغلو فيه مجاوزة، الغلو هذا في الصالحين مجاوزة الحد في الثناء، في الثناء قدحا أو مدحا، قدحا أو مدحا. وإن كان أظهر في هذا الموضع بأنه من حيث المدح، فهم يغلون في الصالحين يثنون عليهم ثناء بحيث ينزلونهم في غير منازلهم، بل في منازل لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى من خصائص الألوهية والربوبية. وقوله في الصالحين، الغلو في الصالحين، الصالحون جمع صالح، والصالح تعريفه كما عند الأكثرين من أهل العلم هو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه. الصالح من عباد الله كما هو عند الأكثرين من أهل العلم هو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه. والقيام بحقوق الله عز وجل من واجبات أو مستحبات، فالذي يقوم بالواجبات صالح، والذي يقوم بالمستحبات أيضا صالح من الصالحين، كما في قصة عبد الله بن عمر: إن عبد الله رجل صالح، يدعوه إلى قيام الليل وهو من المستحبات. وكلمة الصالحين وردت في القرآن على وجهين: مرتبة عامة يدخل فيها الأنبياء ومن دونهم، ولذا وردت في دعوات بعض الأنبياء: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وهو نبي، يدل على أنها من المراتب العامة، وهي مراتب عالية تشمل الأنبياء ومن دونهم. الوجه الثاني: مرتبة خاصة تلي تأتي بعد مرتبة الشهداء، كما في قوله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والمراد هنا الصالحون عموما من الأنبياء والصديقين والشهداء وغيرهم، صالحون عموما. فالغلو فيهم بمجاوزة الحد في الثناء عليهم، وكذا أيضا في القدح، هذا كله سبب للشرك بالله عز وجل وسبب للكفر وترك الدين. وهنا أضاف السبب أو أضاف الشيء إلى سببه بدون أن يذكر أن هذا أمر راجع إلى الله عز وجل، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وإضافة الشيء إلى سببه بدون أن ينسب إلى الله جائز، جائز في حالين: الحال الأولى ألا ينسب إلى الله تأدبا معه، ألا ينسب إلى الله تأدبا معه، وإن كان هو منه، هذا في قبيل المصائب أو الشرور، تضاف إلى السبب ولا تضاف إلى الله من باب التأدب، كما قال الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقل أراد الله بمن في الأرض، من باب الاحتراز في باب الأدب. وعند أن ذكر الله عز وجل أيوب أضاف الشيء إلى السبب، قال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الشيطان، والكل من عند الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لكن من باب التأدب مع الله عز وجل لم يقل مسستني بضر يا رب. وكذا في قول إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن المرض من الله عز وجل. قل كل من عند الله، لكن هذا جائز أن ينسب الشيء إلى سببه، أن يضاف الشيء إلى السبب. الثاني، الحال الثانية، أن يكون هذا السبب ثبت شرعا أو حسا أو واقعا، جائز أن يضاف إلى ما أن يضاف الشيء إلى سببه الذي ثبت في الشرع أو ثبت في الحس أو في الواقع. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إشارة إلى أنه السبب في ذلك شرعا لأنه طلب الشفاعة له، فهذا جائز أن يضاف، مع أن الأمر إلى الله عز وجل، الأمر لله، لكن يجوز أن يضاف الشيء إلى سببه. وكذا في هذا الموطن، الغلو في الصالحين هو سبب أضيف الكفر وترك الدين إليه لكونه سببا، وهذا جائز مع أن الأمر إلى الله عز وجل في كفر بني آدم وفي تركهم دينهم، دين الإسلام. وفي الغلو مباحث مهمة سنذكرها إن شاء الله تعالى خلال شرح وتفسير الآيات وكذا الأحاديث الواردة في هذا الباب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ ما زلتم مع الحفظ؟ عندك حافظ؟ إذن من الدرس القادم إن شاء الله يكون التسميع. ذكرنا في الدرس السابق شرحا للترجمة والتبويب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وبقي هنا مما يذكر من المقدمات لهذا الباب ذكر أنواع الغلو التي وردت في القرآن والسنة. ورد في القرآن والسنة عدة أنواع للغلو. النوع الأول الغلو في الدين، الغلو في الدين، وذلك بالاعتقادات الباطلة كما فعل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولذا أنزل الله سبحانه وتعالى نهيه عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ومن الغلو في الدين الغلو في الصالحين، من الغلو في الدين الغلو في الصالحين، لأن الله عز وجل لما ذكر الغلو في الدين، النهي عن الغلو في الدين، ذكر غلو النصارى في عيسى عليه السلام كما سيأتي في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله. وقد وجد هذا الغلو عند طوائف ممن ينتسب إلى الإسلام. النوع الثاني الغلو في القرآن كما ورد مصرحا به في بعض الأحاديث، وذلك بمجاوزة الحد في قراءته بالتطويل والتشدق والتأويل المبالغ فيه. النوع الثالث الغلو في العلم، وذلك هو الذي يؤدي إلى تحريف الكلام أو الكلم عن موضعه، يؤدي إلى تحريف الكلم عن موضعه، كما وجد في زمن الصحابة من قال لبعض الصحابة بأنه وجد من يتقفر العلم، من يتقفر العلم. وهذا حاصل أو واقع في اليهود والنصارى، وهو واقع أيضا في طوائف من المسلمين. ثانيا نذكر أصناف الناس في معاملة الصالحين، أصناف الناس في معاملة الصالحين. أورد السعدي رحمه الله أن الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الجفاء الذين يهضمون الحقوق، حقوق الصالحين، ولا يقومون بحقوقهم من الحب والموالاة والتوقير والإجلال. هؤلاء هم أهل الجفاء، أهل التفريط في حق الصالحين، القسم الثاني أهل الغلو الذين يرفعون الصالحين فوق منزلتهم، يرفعون الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيها. الصنف الثالث أهل الحق، وهم الذين يحبونهم، يحبون الصالحين ويوالونهم ويقومون بحقوقهم من غير إفراط ولا تفريط، يبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى من الغلو فيهم أو ادعاء عصمة من ليس بمعصوم، أو ادعاء عصمة من ليس بمعصوم. والصالحون أيضا يتبرؤون، يتبرؤون ممن ادعى لهم حقا من حقوق الله، يتبرؤون من هذا الصنف. الصالحون أنفسهم يتبرؤون من هذا الصنف، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن عيسى. قال الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهم يتبرؤون من هذا الصنف الذي يغلو فيهم وينزلهم منازل لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه أصناف الناس، أصناف الناس في معاملة الصالحين. ثالثا من جهة الحقوق، أن الحقوق بالنسبة لله عز وجل وللرسل ثلاثة. الحق الأول حق خاص بالله عز وجل، لا يشاركه فيه مشارك، حق لله سبحانه، وهو التأله لله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه خوفا ورجاء ومحبة، هذا خاص بالله لا يجوز أن يشرك معه. الحق الثاني حق خاص للرسل، وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة. أما الثالث فهو حق مشترك لله ولرسله، وذلك كالإيمان والطاعة والمحبة، أن يؤمن بالله ويؤمن برسل الله، يطيع الله ويطيع رسل الله، يحب الله ويحب رسل الله. ولكن كما قال السعدي رحمه الله: هذه لله أصلا وللرسل تبعا. فالذي يفرق بين هذه الحقوق ويميز بعضها عن بعض هذا هو صاحب الحق والعدل، أنه ينزل الأمور منازلها من دون غلو ولا جفاء، ومن دون إفراط ولا تفريط. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية في الغلو، في الغلو في الصالحين. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ذكر المصنف هذه الآية وتتمتها: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. هذه الآية من أشهر الآيات في النهي عن الغلو وفي ذمه وذم أهله، ولها مناسبة للباب، حيث إنها دلت على أن سبب خروج أهل الكتاب من دينهم هو الغلو، الغلو في عيسى ذما ومدحا، ذما وإطراء، قدحا ومدحا. فالنصارى خرجوا من دينهم بسبب غلوهم في عيسى، واليهود خرجوا بسبب ذمهم لعيسى. فالآية مناسبة تماما للباب، فالباب الغلو في الصالحين، وقد ذكر في هذه الآية عيسى عليه السلام وغلو الناس فيه من أهل الكتاب. أما مناسبة الآية للتوحيد فقد دلت على ذلك، حيث إن النصارى نزلوا عيسى منزلة الله عز وجل فعبدوه مع الله أو من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك المنافي لتوحيد الله عز وجل. وقوله يا أهل الكتاب، هذا نداء لأهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، المراد بهم اليهود والنصارى، لأنه لم يكن في ذلك الزمن ممن له كتاب، ممن يقرؤون في الكتب السماوية سوى اليهود والنصارى. وأضيف الكتاب إليهم، والمراد به جنس الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، أنزل الله سبحانه وتعالى على عيسى الإنجيل وعلى موسى التوراة، وهؤلاء هم أهل التوراة والإنجيل باعتبار ما كان قبل أن تحرف التوراة والإنجيل، فهم يعتقدون صحة التوراة والإنجيل. والتوراة والإنجيل هي من الكتب السماوية، وهي حق، إلا أن أهل الكتاب حرفوا وغيروا وبدلوا وقوله لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، فيه النهي عن الغلو في الدين، والدين هنا المراد العبادة. لا تغلوا في عبادتكم، لا تغلوا في أعمالكم، لأن الدين له معان عدة، فتارة يطلق على الجزاء كقوله مالك يوم الدين، وتارة يطلق على الطريقة كقوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وها هنا يراد به العبادة، لا تغلو في الدين في عبادة الله سبحانه وتعالى، فتصرفوها لغير الله. والغلو هنا تنبيه عن الغلو في الصالحين، ومنه الغلو في عيسى. والغلو في عيسى ورد على وجهين، الغلو في عيسى ورد على وجهين، من حيث الإفراط، من حيث الإفراط هذا ظاهر أيضا من صورتين، صورة في حق عيسى نفسه، وصورة في حق أتباعه. أما التي في عيسى فقد ذكر الله عز وجل عن النصارى أنهم قالوا هو ابن الله، أنهم قالوا هو ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وأنهم قالوا هو ثالث ثلاثة، أي أنه إله مع الله. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بل إنهم ادعوا أنه هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه صور من الغلو في عيسى، في حقه مدحا وإطراء إلى أن أنزلوه منازل الألوهية. الصورة الثانية في حق أتباعه، حق أتباعه، فإنهم عظموهم تعظيما وغلوا فيهم غلوا حتى جعلوهم أربابا وآلهة من دون الله، كما قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء في الأتباع، هذا في الأتباع، يعني أن بعض أتباع عيسى صار مؤلها عند النصارى، صار ربا يعبد من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أما الوجه الثاني فهو التفريط، وهذا هو من الغلو، التفريط التقصير والجفاء في حق عيسى. وهذا كما أسلفنا لكم أنه جاء من جهة اليهود، فاليهود هم الذين جفوا عيسى عليه السلام وطعنوا فيه وكذبوه وقالوا إنه ابن زنا والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق. يقول بعض أهل العلم إن هذا الكلام أو هذه الجملة تتضمن ثلاثة أشياء. شيئان منهي عنهما وشيء مأمور به. تضمنت هذه الجملة ثلاثة أشياء: شيئان منهي عنهما وشيء مأمور به. أما الشيئان المنهي عنهما فهما قول الكذب على الله، قول الكذب على الله. والكذب مراتب، أشده وأخبثه وأشنعه الكذب على الله. والشيء الثاني القول بلا علم في أسماء الله وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. أما المأمور به فهو قول الحق في هذه الأمور، أن يقول الحق أن الله واحد أحد، أنه الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا تقولوا على الله إلا الحق، قولوا الحق في هذه الأمور، في أسماء الله وصفاته وفي أفعاله، ولا تغلوا في ذلك بجفاء أو تفريط أو تقصير. ثم قال سبحانه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. نهاهم عن الغلو وأمرهم بقول الحق في كل الأمور، سواء كان في حقه أو في حق رسله أو في حق شرعه ودينه. وإنما هذه من أدوات الحصر، من أدوات الحصر والقصر. إنما المسيح عيسى بن مريم، والمسيح وصف لعيسى لكونه مسيح هدى، يمسح الله عز وجل بما أعطاه من الهدى الضلالة، يمسح الضلالة، فهذا مسح معنوي، مسح معنوي. ويمكن أن يشمل المسح الحسي أيضا، كونه يمسح الأبرص والأكمه فيبرأ كل منهما بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله يمسح الأبرص والأكمه. الأبرص من أصيب بداء البرص، والأكمه من ولد أعمى. وهناك أقوال أخرى بعضها أضعف من بعض، كقول بعضهم إنه لقب بالمسيح أو وصف بالمسيح
أن عليه مسحة جمال، وهذا لو كان لفظ المسيح لكل من عليه مسحة جمال لأطلق على من؟ على يوسف. وأيضا بعضهم يقول كان ممسوح القدمين من أسفل، أي أن رجله ممسوحا ليس فيها أخمص، وهذا أيضا لا دليل عليه، بل هو مخالف للوجاهة التي ذكرها الله عز وجل عن أنبيائه، وجيها في الدنيا والآخرة، والوجاهة تكون في الخلق كما ذكر الله عن موسى لما تكلم بعض بني إسرائيل وذمه في خلقه برأه الله مما قالوا، قال الله وكان عند الله وجيها، وجيها في المنزلة، وجيها في الخلق. نعم. وعيسى ابن مريم في ذكر هذا الاسم عيسى ابن مريم حكم، في ذكر هذا الاسم حكم. الأولى أنه دل على أن من كان منسوبا إلى أمه كيف يكون إلها؟ كيف تؤلهون من ينتسب إلى أمه؟ فالإله لا يحتاج إلى أحد ولا يكون محدثا. الأمر أو الحكمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى نوه بأمر مريم عليها السلام، فإنه لم يذكر الله عز وجل في كتابه امرأة وسماها باسمها غير مريم، وقد ورد ذلك في نحو 34 موضعا، في 34 موضعا يذكر فيه اسم مريم، وفي ذكر اسمها حكمة لله سبحانه وتعالى من بيان شرف ومكانة مريم والرد على أولئك الذين طعنوا فيها وفي ولدها. الحكمة الثالثة اعتقاد أن عيسى ليس له أب، ليس له أب، فإذا تكرر اسم عيسى منسوبا إلى مريم عيسى بن مريم يجب اعتقاد أنه ليس له أب، فمثله كمثل آدم، قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيما أعظم؟ لأن النصارى ظنوا أنهم حين ادعوا أنه إله أو أنه ابن الله قالوا لأنه ليس له أب، يقال فهذا آدم أولى بأن تقولوا له إنه ابن الله إذا كان ذلك كذلك وإلا فلا. لكن الله عز وجل ذكر هذه الحجة لتكون عليهم. طيب، وفي قول عيسى بن مريم ثم قال رسول الله رد على النصارى واليهود، رد على النصارى واليهود. فالنصارى رد الله عز وجل عليهم بقوله عيسى بن مريم، المسيح عيسى بن مريم، لا تغلو، هو مخلوق، هو عبد من عباد الله فلا تغلو. وفي قوله رسول الله رد على اليهود الذين طعنوا فيه ونفوا عنه الرسالة وجفوا في حقه وقصروا، فرد الله عز وجل عليهم بقوله رسول الله. نكتفي بهذا وإلى هنا، وجزاكم الله خيراً.